أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. انتهينا منه، وصلنا إلى هنا. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. وصل بنا الكلام إلى قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، مر معنا سابقا بأن المحرمات على أنواع ثلاثة، أحدها المحرمات النسبية وهي التي تقدمت، وثانيها المحرمات بالمصاهرة، أو وثانيها المحرمات بالرضاعة، وثالثها كما سيأتي المحرمات بالمصاهرة. إذن بعدما بينت الآيات المتقدمة المحرمات النسبية، من هنا من قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، يبين المحرمات بالرضاعة. المحرمات بالرضاعة أشار الشارع إلى الأمهات والأخوات. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وثانيا وأخواتكم من الرضاعة. وبالتالي أشارت الآية إلى صنفين من المحرمات بالرضاعة، هما خصوص الأم والأب. لعله كما يفهم بعضهم، لعله إنما ذكر الباري عز وجل هذان الصنفان خصوص الأم والبنت للدلالة على أن الحالة في الرضاع كالحال في النسب. يعني عندما نرجع إلى قول النبي صلى الله عليه وآله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يفهم منه بأن دائرة تحريم الرضاع غير مختص بالأم والبنت، بل يشمل أيضا الأخت والخالة وغيرها. وبالتالي فيحرم كل عنوان رضاع إذا كان مثل العنوان النسبي. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لا يختص فقط وفقط بالأمهات والأخوات، وإنما يشمل تلك الدائرة الواسعة في النسب. العنوان الرضاع مثل العنوان النسبي، ما يحرم عليك في النسب يحرم عليه أمه، بنته، أخته، خالته، عمته، هذا أيضا وغيره، طبعا هذا أيضا يحرم بالرضاع، لا فرق بينهما. نعم، الباري عز وجل في الآية كأنما أشار إلى فردين، الأمهات والأخوات، للدلالة على تلك القاعدة العامة لا من باب الحصر، للدلالة على أنه لا فرق بين الرضاع والنسب، ما يحرم عليك من الرضاع هو الذي يحرم عليك من النسب بدائرته الواسعة، ولا يخص بما أشارت إليه الآية. هذا من جهة. من جهة أخرى، عندما نرجع، هذا مهم، عندما نرجع إلى الآية، إذا قطعنا النظر عن السنة الشريفة كأنما نفهم بدوا بخطع النظر عن السنة الشريفة أن مجرد مسمى الرضاعة وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، مجرد أن يصدق عليها بأنها مرضعة، مجرد أن يصدق عليها بأنها مرضعة فبالتالي تكون أمه، كأنما في الآية لا يوجد شروط للرضاعة، لم تشر الآية إلى شروط الرضاعة، لم تشر الآية إلا إلى أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ولكن أرضعنكم بأي نحو؟ هل يا ترى مثلا حصلت الرضاعة في يوم وليلة؟ هل حصلت الرضاعة على نحو يشتد العظم واللحم بالرضاعة؟ هل يا ترى بين هذه الرضاعات يوجد فاصل؟ هل يا ترى هذه الرضاعات رضاعات كاملة؟ هل تخلل بين هذه الرضاعات شيء آخر غير الرضاعة؟ وهكذا يوجد عندنا الكثير من شروط الرضاعة المحرمة. الآية لم تشر، بل لو لم يكن لدينا سنة شريفة، ما نفهمه بدوا من الآية أنها تبين أن هذه إنما يصدق عليها أمه بمجرد الإرضاع، مسمى الرضاع، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، أو إذا أحببت أن تتوسع وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، أرضعنكم في الفهم العرفي، العرف يفهم بأن الرضاعة بنحو مثلا معين، وبالتالي مجرد أن يصدق الإرضاع عند العرف فيصدق عليها بأنها أمه، ويصدق على تلك البنت بأنها أخته مثلا، مع أنه لا، بوضوح لا بد أن نخيل الرجوع إلى السنة الشريفة وملاحظة ما أشار إليه الفقهاء في كتب الفقه من الشرائط، وبالتالي نخيل هذه الإطلاقات أو هذا الإطلاق. طيب، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وأمهاتكم أيضا شيء لا بأس بالالتفات إليه، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، كأنما الآية تبين وجه تسمية هذه الأم هذه بالأم، ما هو وجه تسميتها بالأم؟ أم لما هو؟ كأنما وجه تسميتها الإرضاع. هذا البيان في الآية وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فبالتالي الباري عز وجل يضيف أو يكسب هذه المرأة صفة الأمومة بمجرد صدق عنوان الإرضاع، وبين هذا بين بهذه الكلمات الثلاث وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فنفهم حينئذ بأنما إنما صدق عليها أم لا من جهة تولده، لا من جهة تولد الطفل من أمه، وإنما صدق عليها أم من جهة الإرضاع، فهي أم أم ماذا؟ من جهة الإرضاع، لا من جهة ماذا؟ الأم والأب، يعني أم، لا من جهة ماذا؟ لا من جهة التولد، وإنما من جهة الإرضاع. طيب، ثم يقول الباقي عز وجل وأخواتكم من الرضاعة. وأخواتكم من الرضاعة أيضا واضح، العبارة مجملة تحتاج إلى تضييق، يعني عندما نرجع إلى ما في الفقه ففي الفقه يوجد عندنا جملة خيوط. متى تكون هذه البنت أخت الأول الذي ارتضع من هذه المرأة؟ متى يكون أو متى تكون أخته؟ تكون أخته مثلا كما أشاروا في الفقه لا بد من وحدة الفحل، لا بد من حصول الاسترضاع من لبن، يعني هذه المرأة ترضع الفتاة ثم ترضع هذه الصبية مثلا ثانيا مع وحدة الفحل. فإذا كان لدينا إرضاع ترضع الأول الصبية ثم ترضع البنت أو بالعكس، وفرض بأن هذا اللبن لفحل واحد، فحينئذ تنشر الحرمة فتكون حينئذ أخته في الرضاعة. وبالتالي وأخواتكم من الرضاعة وحيد، لا تشير الآية إلا إلى عنوان عام، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. ولكن كيف تكون أختكم في الرضاعة حتى مع تعدد الفحل؟ حتى ماذا مع مثلا مع كون هذا اللبن الذي ارتضعت منه مثلا الفتاة من فحل وما يرتضع منه الذكر الصبي من فحل آخر؟ هذا مسكوت عنه في الآية. هذا يحتاج إلى الفقه، الرجوع إلى الفقه وملاحظة الرواية. غاية ما تريد الآية والإشارة إليه إلى المحرمات بالرضاعة في الجملة. وضعت اليد على الأمهات، وضعت اليد على الأخوات، لم تشر إلى شرائط الرضاعة. وبالتالي نحتاج إلى الرجوع إلى الفقه حتى نقيد. وثانيا أيضا لم نفهم من الآية أن هذه أخت، هذه أخت مثلا لذلك الصبي الذي ارتضع من هذه المرأة، هل يترى مع وحدة أو تعدد الفحل؟ هذا مسكوت أيضا عنه في الآية. ثم يقول الباري عز وجل وأمهات نسائكم. من هنا تدخل الآية في بيان المحرمات بالمصاهرة. انتهينا من النسبية، انتهينا من المحرمات بالرضاعة، من هنا تدخل بالمحرمات النسبية. المحرمات النسبية عفوا بالمصاهرة تدخل في المحرمات بالمصاهرة. بالنسبة إلى النساء، تعال إلى كلمة وأمهات نسائكم. الآية أيضا إذا وضعنا اليد على إطلاقها، علماء يعني بالتالي ما يتمسك به علماء الأصول من الإطلاق نتمسك به هنا، وأمهات نسائكم، هذا شامل لعدة نساء، سواء ماذا المعقود عليها بالعقد الدائم أو المعقود عليها بالعقد المنقطع، أو من يدخل بها الرجل بملك اليمين. وبالتالي أيضا هذه أمهات النساء، أمهات التي يعقد عليها بالعقد الدائم، التي يعقد عليها حتى بالعقد المنقطع، حتى التي يعقد بل يدخل بها بملك اليمين. الآية عبرت وأمهات نسائكم، المفروض بأنها مطلقة، نتمسك بالإطلاق يعني هيفنا نقول إلا إذا فرض لدينا مقيد، والمفروض بأنه لا مقيد في الفقه. وبالتالي وأمهات نسائكم شاملة للجميع، شاملة للمرأة المعقود عليها بالعقد الدائم والمنقطع، ومن يدخل بها بملك اليمين. طيب. ثم الآية تقول وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الربيب، الربيب لا الربيب، الربيب هو ماذا؟ هو ابن الزوجة من غير الزوج. يعني ماذا؟ تأتي هذه المرأة إلى كنف هذه المرأة التي كانت متزوجة من الأول وكانت لها من الزوج الأول ولد، فتأتي إلى كنف الزوج الجديد. هذا الولد الذي يأتي معها من الزوج الأول ويكون تحت كنف الزوج الجديد يعبر عنه بالربيب. وهكذا الربيبة هذه البنت التي تأتي مع الزوجة إلى كنف الزوج الثاني، وبالتالي تكون تحت حضانته، تحت تربيته، يعبر عنها بالربيبة. يعبر عنها بالربيبة، الربيبة مرتبطة يعني بالتربية، كأنما وإن أطلق الربيبة ولكن يريد المربوبة. المربوبة يعني التي تتربى تحت كنف الزوج الجديد. ولكن أيضا هذا مهم، التي تنشأ وتتربى تحت كنف وتحت حضن الرجل الجديد، هذا غالبا يعني الآية كأنما ماذا تبين؟ كأنما الآية تبين الحكمة، لم أقل العلة، تبين الحكمة في تشريع الحكم. يعني الآية قالت، يعني الآية يحرم على الرجل أن يتزوج ربيبته التي تربت في حجره أشبه شيء بحكمة، لأنها أصبحت كبناته، فلذلك قلت حكمة، فلذلك يحرم عليه ماذا؟ الزواج من الربيبة، ولذلك يحرم عليه الزواج من الربيبة. وبالتالي كأنما الآية تقول إذا فرض أن هذه تربت في حجره، فبالتالي هذه مربوبة متربات قل في حجره في حضنه، فهذه عبارة عن حكمة حرمة زواجه منها، كأنه هيك عم تقول الآية. ولكن هذا لا يعني أنها علة، فرق بين الحكمة. ولذا لو فرض هذا الرجل بعدما تزوج هذه المرأة التي عندها ابن من الزوج الأول ولكنها لم تأتي إلى كنف إلى حضن الزوج الجديد، فهنا لا يصدق عليها ربيبة بمعنى أنها تربت في حضنه، ولكن هل يترى إذا دخل في الزوجة الجديدة تحرم عليه تلك البنت أيضا؟ تحرم. وبالتالي ليست حرمتها مرتبطة بكونها تحت كنفه، إذا كانت تحت كنفه وفي حضنه، لا تقول إذا كانت تحت كنفه وفي حضنه فتحرم عليه، وإذا لم تكن في حضنه وفي كنفه فلا تحرم عليه حتى ولو تزوج أمها ودخل فيها. هذا مش صحيح. الصحيح بأنه بمجرد أن يتزوج هذه المرأة التي عندها ابنة من الزوج الأول، سواء أتت الزوجة بابنتها وتربت في حضن الزوج الجديد أم لم تتربى. المهم أنه عقد على هذه المرأة ودخل فيها، فحينئذ تحرم عليه البنت حتى ولو لم تتربى في حضنه. وعليه أضيف، ولذا لو فرض، هذا أيضا فائدة أخرى، وعليه لو فرض هذه المرأة تزوجها هذا الرجل وتربت، لاحظ لو من الروح ما نقدم شوية لقدام، حتى ولو تزوجها وتربت تحت كنفه وفي حضنه، ولكنه لم يدخل بالزوجة الجديدة، يعني كما لو فرض بأنه عقد على هذه الزوجة ولكنه بقيت عنده هذه الزوجة، بقيت عنده سنة سنتين، وأثناء السنتين تربت ابنتها في حضنه، ثم بعد ذلك طلق الزوجة التي لم يدخل بها وأيضا التي ابنتها كانت في حضن هذا الزوج المطلق، هل يا ترى يستطيع أن يتزوج البنت؟ نعم، لأن الآية يفهم منها شرطان، يفهم منها شيئان، أحدهما حكمة والآخر ماذا قيد للحكم. الشيء الأول، أولا لا بد أن تتربى في حضنه تحت كنفه، واحد، وقلنا بأنه على نحو الحكمة. اثنان، لا بد بعد زواجه منها بها، لا بد ماذا؟ لا بد أي يدخل بها، دخل بهذه الزوجة، إذا تزوج ودخل بها فتحرم عليه الربيبة، تحرم عليه تلك البنت سواء كانت في حضنه أم لا. وأما لو فرضنا تزوج عقد فقط ولكنه بعد لم يدخل بها، حتى ولو تربت هذه البنت في كنفه وفي حضنه، رغم ذلك يجوز له أن يتزوج تلك الربيبة التي تربت في حضنه فيما إذا طلق تلك المرأة التي لم يدخل بها، يجوز له. ولذلك الآية تقول: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وبالتالي حتى ولو تربت لا مانع حينئذ من أن يتزوج تلك الربيبة حتى ولو تربت لسنوات في حضنه. هذا مهم. ثم تقول الآية: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. وحلائل أبنائكم، قالوا الحلائل جمع الحليلة، والحليلة هي الزوجة. وبعضهم قال، فائدة لغوية، الحليلة الحلائل جمع حليلة، نعم، ولكنه مشتق من الحلال، فهي حليلة بمعنى محللة. وحلائل أبنائكم يعني ماذا؟ عبارة عن محللات أبنائكم. بعضهم فهم لا، وحلائل أبنائكم من الحلول، يعني تلك النساء التي حلت عند أبنائكم والتي ماذا؟ والتي أصبحت في دور وفي بيوت أبنائكم. بعضهم فهم هيك، سواء ماذا بمعنى الحلول، حلت هذه المرأة عند ماذا؟ عند الابن، أو لا بمعنى أنها محللة للابن، على كلا الحالين كيفما كان، هذه وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، هذه محرمة على، هذه محرمة على الأب مثلا. طيب، ولكن زفت، ولكن الدائرة واسعة. طيب، في بعض الأحيان رجل أب عنده ابن، عنده ابن، هذا الابن تزوج تلك المرأة، هذه المرأة تصبح ماذا؟ محرمة على الأب، واضح هذا بلا واسطة. ولكن تعال ماذا؟ تعال إلى الأب، تعال إلى الابن، لو فرض بأن هذا الابن بعد ذلك بعد تزوجه من هذه المرأة أصبح لديه ماذا؟ ابن، أو أصبحت لديه ماذا؟ أصبح لديه ابن، فبالتالي ابن الابن، تعال إلى ابن الابن، هل يا ترى ابن الابن لو فرض أيضا بدوره تزوج فتلك الزوجة أيضا تصبح ماذا؟ محرمة على من؟ على الجد، يعني تصبح ماذا؟ محرمة على الجد. أو تعال مثلا إلى ابن البنت، ابن البنت أيضا ماذا؟ ابن البنت لو تزوج فأيضا زوجته تحرم على الجد. وعليه ليس المقصود من حلائل الأبناء المباشرين، وإنما حلائل الأبناء الأبناء أو أبناء البنات غير المباشرين، يعني الدائرة واسعة، أبناء الأبناء غير المباشرين، أبناء البنات غير المباشرين أيضا. فلو تزوج هذا الابن ابن الابن أو ابن البنت بتلك المرأة فتحرم على الجد، وبالتالي بلا واسطة ومع الواسطة، بلا واسطة خصوص الابن الذي يتزوج تلك المرأة تحرم على الأب، أو لا تلك أو أولئك الأبناء الذين تزوجنا سواء أبناء الأبناء أو أبناء البنات، فإذا تزوجنا فالنساء أيضا تحرم على الأب وإن على. طيب، وبالتالي ما فنفهم؟ نفهم من الآية وحلائل أبنائكم ولكن الذين من أصلابكم، الذين من أصلابكم، إذا ليس المقصود بناء على هذا الكلام مش الصلب المباشر، الذين وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم مش المباشر فقط، الابن زوجته تحرم علي، ابن الابن زوجته تحرم علي، ابن البنت زوجته تحرم عليها. إذا ما هو المقصود من الصلب؟ المقصود من الصلب كما فهموا الظاهر بقرينة الروايات، المقصود من الصلب يعني في مقابل ولد التبني، هيك الولد الدعي. وبالتالي كأنما الآية بصدد الإشارة ولو تلميحا قل بصدد الإشارة إلى أنه لا يعامل الولد الحقيقي، الولد الدعي أو ولد التبني معاملة الولد الحقيقي، لا نتعامل معهما معاملة واحدة من أي جهة، مثلا من جهة الخلطة، من جهة الخلوة، من جهة عدم الحجاب. وبالتالي وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم في مقابل غير يعني في مقابل غير أو من ليسوا من أصلابكم، من ليسوا من أصلابكم من هم؟ يعني خصوص ماذا؟ الولد أو الأولاد المتبنون أو الولد الدعي، هذا هو الذي يراد إخراجه من الآية. ولذا يفهم حينئذ بأن الرسول الأكرم صلى الله عليه من باب الاستطراد، الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله إنما تزوج بزوجة زيد بن حارثة لإبطال ما كان معروفا من التبني في الجاهلية، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهم وطرا وكان أمر الله مفعولا. طب إذن فهمنا دائرة واسعة. ثم تقول وأن تجمع بين الأختين. قبل أن أنتقل يوجد شيء أضعه بين يديك، قبل أن أنتقل إلى قوله تعالى وأن تجمع، أضع يدي مجددا على من أصلابكم. من أصلابكم بعضهم يقول من أصلابكم ما فيه للآية ما إلى مفهوم، يعني ما عم تقول الآية بأنه مثلا طب من أصلابكم، طب لا من أصلابكم يعني من الرضاعة، وحلائل أبنائكم من الرضاعة، وحلائل أبنائكم من أصلابكم، فهمنا بالتالي يحرم على الأباء على الأجداد، فهمنا. ولكن هل يا ترى حلائل من أصلابكم يعني نخرج قيد احترازه، يعني بعبارة أخرى مفهوم، يعني بالتالي لا من أصلابكم من الرضاعة هذه الحلائل، يعني بالتالي أم أرضعت ما فذلك الولد، فبالتالي أصبح هذا الولد ابني، لأنه بالتالي أرضعته من لبني هذا الفحل. ثم بعد ذلك هذا الولد تزوج بامرأة، هذه الحليلة تحرم على الزوج، يعني تحرم على الزوج، يعني أبوه، تحرم على أبيه أم لا تحرم؟ الآية عم تقول من أصلابكم، إذا كان من أصلابكم يعني لا من الرضاعة، خصوص هذه الحليلة التي هي حليلة أبنائكم من أصلابكم تحرم، وأما الحليلة أبنائكم لا من أصلابكم من الرضاعة هذه لا تحرم. مقتضى الآية، يعني إذا بدنا نوقف مع المفهوم، بعض يقول لا مفهوم لها، يعني فقط من نفهمه لا مفهوم لها كأنما اعتمد على الفقه، لا مفهوم لها. لما لا مفهوم لها؟ يعني بأتلي إلى أن نصل بأنه نعم، سواء كانت من أصلابكم أو لا كانت من أولادكم بالرضاعة، هذا الولد ولد لهذه الأم وولد لهذا الأب بالرضاعة، ثم تزوج فحليلته أيضا تحرم على الأب، وبالتالي الحليلة التي تحرم على الأب ليست حليلة الأبناء الذين يكونون من الأصلاب دون الرضاعة. هذه مهمة، فائدة جيدة هذه. نعم نقدر ننتزعها كما قلنا اعتمادا، إما أن ترجع إلى الأصول وتقول على أنه هون المفهوم منه مفهوم مثلا الشرط، ولعلنا نفهم منه مثلا مفهوم الوصف، فإذا كان مفهوم الوصف ولا مفهوم للوصف فبالتالي ناظر إلى الأصلاب دون ما عداهم، فبالتالي يتم الدليل. وإما أن تقول لا، إذا فرضنا لا وضوح بأنه مفهوم الوصف، فحينئذ نرجع إلى قرائن خارجية، نرجع إلى السنة، وسعت الدائرة وقالت بأنه حتى ولو لم تكن حليلة ابنك من صلبك، حتى ولو كان من الابن من الرضاعة فالحليلة أيضا تحرم عليه، هذا فهمناها أيضا من السنة. وأن تجمع بين الأختين، هذا الآن أيضا نأتي إلى محرم آخر، ولكن كأنما صار في عندي ثلاث أقسام: المحرمات النسبية، المحرمات بالرضاعة، المحرمات بالمصاهرة. الآن المحرمات بالمصاهرة التي شرعنا بها وأمهات نسائكم. الآن وأن تجمعوا، في عندي شيء رابع، أيضا من المحرمات ولكن بسبب عارض، وهو الجمع بين الأختين. كأنه صار في عندي خصم، كأنما إضافي، يعني كأن استثناء، كأنما محرمات على أنحائها أو على أنواعها الثلاث أو الثلاثة، ولدينا هذا الشيء إضافي وأن تجمعوا بين الأختين، وبالتالي محرم بسبب أمر عارض. طيب تعال إلى الجمع بين الأختين، أيضا هنا وسعوا في الدائرة أو فهموا بأن الآية مطلقة، أختان تجمع بين الأختين، في بعض الأحيان يعقد على الأختين عاقد على الأولى ويعقد على الثانية، هذا الخبر المتيقن. في بعض الأحيان لا، عاقد في بعض الأحيان الأولى ماذا؟ بملك اليمين، ما في عندي عقد، بملك اليمين، والثانية أيضا بملك اليمين، أيضا هذا يدخل في جمع بين الأختين بملك اليمين، أو مثلا جمع بين الأختين بالاختلاف، إحداهما بالعقد الأخرى بملك اليمين، كله داخل في الآية، وعليه لو فرضنا في عندي عقدين أو في عندي ملكي يمين، خلينا نعبر، في عندي ملكي يمين للأخت الأولى والأخت الثانية، أو في عندي ملك يمين للأولى عقد للثانية، وكل منهم أماف في عرض الآخر، في عندنا كلام سنقف معه، لو فرض بأن أحدهما بعد الآخر يعني مترتب على الآخر، قالوا بأنه إذا كان في عندي عقدين عقد الأخت الثانية بعد الأولى يبطل الثانية، وبالتالي العقد الأول بيكون صحيح، العقد الثاني بيكون باطل. ولكن في عنده الكلام لو فرضنا بأنه جمع بين الأختين بعقد واحد، في عقد واحد يقولون بأنه يبطلان معا. بعضهم عنده كلام أضعه بين يديه، بعضهم عنده كلام بأنه لا، بالنسبة إلى العاقد هو مخير بأيهما شاء، ويستدل على ذلك بجملة من الروايات، ويستدل. وبالتالي في عندي فهمان، إذا فرضنا بأنه عقد عليهما سواء ماذا، سواء عقد عليهما أو لا بملك يمين أو بعقد وملك يمين، وإذا كان في عقد تقدم وتأخر فالمتأخر باطل، هذا ما في كلام. إذا كان أحدهما في عرض الآخر، إذا كان أحدهما في عقد الآخر، في عندي فهمان، فهم يقول بأنه لا كل منهما يبطل، فهم آخر يقول لا، إنما نرجع إلى العاقد أو من يملك الملك اليمين، فنرى فنرجع إليه ونخيره، فإذا اختار مثلا الأولى دون أو يعني المرأة الألف دون المرأة باء أو بالعكس، هم ما في عندي أولى والثانية، لأن ما في عندي ترتيب. ففي هذه الصورة نرجع مثلا إلى العاقد أو إلى مالك اليمين، فحينئذ هو الذي يخير. هذا على جملة من الروايات. أما على القول الأول بأنهما يبطلان معا، لا أعلم في عنا روايات أم لا. إذا في عنا روايات بصير في عندي تعارض، بالتالي لابد أن نرجع إلى باب التعارض ونرى أي منهما أرجح. طيب، هذا بالنسبة وأن تجمع بين الأختين، خلينا نحاول نخلص الهيل حتى إلا ما قد سلف، وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. إلا ما قد سلف يعني بأبتال ناظر إلى الجاهلية، يعني كانوا في الجاهلية يجمعون بين الأختين. الآن جاء التشريع الإسلامي وقال يحرم الجمع بين الأختين إلا ما وقع منكم في الجاهلية، إلا ما وقع منكم في الجاهلية، فهذا مغفور ومعفو عنه، هذا مغفور ومعفو عنه. هنا أضاف بعضهم إضافة، قال طيب لو فرضنا الآن فلان تزوج الأخ والأخت، تزوج الأختان، ثم بعد ذلك جاء التشريع قال يحرم الجمع بين الأختين، ماذا نفعل بهذين العقدين؟ باطلان أم لا؟ يعني هل ترى نطبق عليهما رغم أن التشريع كان متأخرا عن الزواج بهما؟ هل ترى نقول مثلا نضع اليد على العقدين ونرى أي منهما متأخر فنبطله، أو كل منهم مثلا في عرض واحد فنبطلهما معا هيك، أو لا ما سلف فهو مغفور عنه مغفور لكم، بمعنى أن كل منهما يصح نتركه على ما هو عليه، ولكن من الآن وصاعدا يحرم الجمع بين الأختين. هي النقطة تحتاج إلى تحرير، أيضا هي مبحوثة عنده في محلها. هلا طبعا الحمد لله نحن لسنا مبتلين بها، لأنها كانت أيضا عنده بعضهم في عبارته، أفهم من عبارته أنه لو فرضنا من وقع منكم من الجاهلية، يقول وزال موضوعه. شو يعني زال موضوعه؟ لعله مقصوده هيك، زال موضوع بمنه صار في وفاة للأختين، يعني تزوج من الأختين ثم توفيتا، أو مثلا طلق إحداهما فخلصنا، زال الموضوع هذا. أما لو فرض بأن الموضوع باق، لعله نأتي ونطبق ما أشارت إليه الآية بأن أحدهم متأخر فيكون باطل، وإذا كان أحدهم في عرض الآخر فكل منهما يبطل. قد يجي البعض يقول هيك، هذا بدأ تأمل. على كل حال إنما من الآن وصاعدا، من الآن وصاعدا
عشرين فقط، نعم، بس ما كان ترجمة يفهم منه معرفة استثناء أنه لا يعني تبقى العوضة خفينا إلا ما قد
قد يفهم البعض لا إلا ما سلف من جهة يعني ما في معصية، قد يجي البعض يقول ما في معصية لأنه بأتل ما كان عندك جراي، ولكن الآن عرفت بالحكم، طب الحكم ولكن ما صدر منك سابقا لأنه لم يكن لديك علفة، بالتالي لا ما بتكون مأثوم، لا تعاقب، ولكن هل تطبيق للحكم فيفرق، أو مثلا إذا كان في عندي عقدين متقدم متأخر فبالتالي المتأخر يكون باطل، أو إذا كان أحدهما في عرض الآخر كل منهما يكون باطل. هلا أنا هذا طبعا أنا بعيد عندي يعني أنا ما يعني ما أحتمل، هلا الحمد لله نحن مش مبتلين كما قلنا فيه، ما أحتمل إلا ما قد سلف العقود صحيحة، يعني ما قد سلف من العقود العقود تامة وصحيحة، مش بس ما في اسم أيضا العقود صحيحة. نعم في عنا شيء آخر، طب هل نعم هذا بيجي إلى الذهن يعني أسبق إلى الذهن يعني تبادر إلى الذهن، في شيء آخر بالنسبة إلى الآثار، يعني هل آثار ما معنى الآثار يعني في توارث أم أيضا يلتزم بأن الآثار باقية لا يستلزم رفع الآثار المترتبة عليه. يفهمون المفسرين بأن القرابة كان قرابة شرعية وبالتالي كان في توارث، وعليه وعليه ما حصل حصل، وعليه لا بد أن تطبق أن يطبق التوارث. ثم يقول الباري إن الله كان غفورا رحيما، إن الله كان غفورا رحيما يعني هي إشارة إلى الإثم، ارتفاع الإثم، يعني ما صدر منكم لا إثم فيه، وما صدر لا ذنب ولا معصية، لأنه لم يكن بعد لدينا تشريع في جواز وعدم جواز الجمع بين الأختين. ثم يقول الباري عز وجل في آية أخرى، ثم يقول وأن والمحصنات من النساء إلى يأتي، والحمد لله رب العالمين.